بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحادي عشر: من وظائف البنوك بيع العملات الأجنبية وشراؤها. العملة الأجنبية تطلق في قبال العملة المحلية، يعني عملة أهل البلد. إذا كنت تتعامل بعملة نقدية ليست من عملة بلدك يسموها العملة الأجنبية. من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها لغرض توفير القدر الكافي منها لسد حاجات عملائها. من الأعمال اللي يقوم بها البنك يشتري العملات الأجنبية، مثل هسه في زماننا البنوك والمصارف يشترون الدولار. حتى ما هو السبب؟ لأنه بعض العملاء اللي يتعاملون مع البنك يحتاجون الدولار، لأن هم تجار يشترون البضاعة أو يستوردوها بالعملة الصعبة، فيحتاجون سيولة مالية. البنك يوفر له القدر الكافي حتى يسد حاجة العملاء من هاي العملة الصعبة، لأن هو تاجر يريد العملة الصعبة اللي هي الدولار حتى يشتري بيها، فلهذا البنك هو يوفر له إياها. البنك يشتري ويبيع، يشتري العملة الدولار ويبيع للعملاء، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج، لأن التجار يستوردون البضاعة من الخارج بالعملة الصعبة اللي هي الدولار، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع. طبعا البنك يشتري رخيص ويبيع بالأغلى، يعني مثلا يشتري الورقة الواحدة مال 100 دولار ب140، بس من يبيعها 145، هذا الفارق بين الشراء والبيع، شي يحصل ربح للبنك. نعم. مسألة 26: يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية وبالأقل وبالأكثر. يجوز تبيع دولار بدينار بالمساوي بالقيمة، كما لو كان 100 دولار يساوي 140,000 دينار عراقي، فأنت تبيعه بالمساوي، ويحق لك تبيعه بالأقل 138، ويحق لك تبيعه بالأكثر 142. هذا كله جائز، لأنه تقدم عندنا إذا تذكرون المصنف قال بيع العملات الورقية بما أنها ليست من المعدود فما يحصل بها الربا، تريد تبيع بالمساوي بالأقل بالأكثر، بس بشرط اختلاف الجنس إذا كان نسيئة، أما إذا كان نقدا حتى مع لو مع اتحاد الجنس جائز، بس اختلاف الجنس دولار بدينار فقط ببيع النسيئة يشترط المصنف. وبلا فرق في ذلك بين كون البيع والشراء حالا، يعني بيع نقدي قبض وإقباض استلام وتسلم، أو مؤجلا قبضه كان الآن 100 مليون دينار عراقي وانت بعدين تسلمني ماذا 150 مليون دينار مثلا بالدولار مؤجلا بعد مرور شهر، هذا لا فرق، بس ما دام اختلاف الجنس موجود. نعم. فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة، يعني الحالة يعني استلام وتسلم قبض وإقباض، أيضا يقوم بعملية العقود المؤجلة، يبيع لك 100 مليون دولار بعد شهر تسدد 150 مليون دينار عراقي، هذا لا مانع منه. نعم. إذن بيع العملات وشراؤها اللي يقوم بها البنك لا إشكال فيها، لأن هي من المعدودات وما يلزم من عندها الربا، وما دام الجنس مختلف ما فيها أي محذور، سواء كان بيع حال أو بيع ماذا مؤجل. نعم. السحب على المكشوف. 12 من أعمال البنوك ما تقوم به وهو السحب على المكشوف. كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري اللي يضع أمواله بالبنك كرصيد ويودح عند البنك، ايش راح يفتحوا له البنك رصيد؟ يعني شنو معنى رصيد؟ يعني لك مبلغ مالي مودع عندنا، متى ما تريد تسحب هذا المبلغ المالي. لكن احنا مر علينا الايداع على نوعين، ايداع ثابت وايداع متحرك. الايداع الثابت البنك عندما انت تضع عنده مثلا 200 مليون دينار يقول لك ما لك حق بعد تسحبه الا بعد مرور سنه، هذا سميناه الثابت. طبعا البنك راح يعطيك فوائد عليه وفوائد اكثر من الحساب الجاري، وبعض الاحيان انت تحتاج اموالك تريد تستثمرها وتاخذ فائده، بس باي وقت تحتاجها لانك تاجر، فتضعها عندهم بالايداع بس يسموه الحساب الجاري. شنو يعني الحساب الجاري؟ متى ما اردت يكون هو تحت الطلب، تقدموا لي اياه، بعد مرور شهرين اذا طلبت تعطوني اياه، لان انا مودع عندكم يا حساب الجاري مو الثابت. نعم، كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري، قلنا شنو الحساب الجاري؟ يعني باي وقت اسحبه، يحق له سحب اي مبلغ بس بشرط لا يزيد عن رصيده. انت ايش قد رصيدك بالبنك؟ 200 مليون. باي وقت تسحب من اموالك ورصيدك؟ بس تسحب بحدود ال 200 مليون، لان هذا اللي انت لك عند البنك لا غير. نعم، نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد. يعني احيانا هو تارك 100 مليون بس يحتاج التاجر، يحتاج اكثر من 200 مليون، يحتاج 300 مليون. فيقول للبنك ال 100 مليون راح اسحبها من حساب الجاري، واريد اسحب منكم 100 اخرى بس انا رصيدي ما يكفي، فراح يسمحوا لك البنك يعطوك ال 100 الزائده اللي راح يعطوك اياها من دون رصيد، بس ياخذون عليك عموله عند تسديدها. ايش ياخذون عليك؟ عموله. نعم، قال نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد نظرا لثقته به، لان البنك يثق بك، انت عميل عنده ودائما تتعامل معه، واحيانا ارصدتك وفوائدك كلها بالبنك مالهم، فالبنك يثق بيك، راح يعطيك ال 200 ويعطيك هم زائد. ايش قد؟ 100 مليون، ال 100 مليون الزائده فوق ال 200 يعني يصير مجموعها 300، هاي ال 100 من دون رصيد راح يعطيك اياها، ويسمى ذلك بالسحب على المكشوف. هم اهل البنك يسموا سحب على المكشوف، يعني سحب بدون رصيد، ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ. طبعا البنك ما يقوم لك هذا مجانا، هذه خدمة فائدة جاي يقدمها لك، شي يريد عليها، يريد عمولة، يريد فائدة ربح عليها. هسه يأتي السؤال، هذا السحب على المكشوف أو السحب على السحب من البنك من دون رصيد جائز أو غير جائز؟ جائز للبنك أن يتعامل به، وإذا جاز البنك أنا كعميل أتعامل مع البنك يجوز لي أخذه. المصنف قال السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، لأن بالأصل أنت عندك 200، خذت ال 200 ما تك رصيدك، تريد تأخذ 100 زائدة ما لك رصيد بها عند البنك، هذا بالحقيقة شنو؟ جاي تقترض منهم، جاي تأخذ قرض دين، وهم شارطين عليك ترجع ال 100 وش تعطي فوقها؟ فائدة وعمولة، يعني هاي فائدة على القرض، والقرض اللي جر زيادة ونفع هذا شنو؟ ربا. نعم، فإذا هو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على هاي المبالغ المسحوبة، لأن البنك كل مثلا البنك كل 100 يحسب عليك فائدة 10%، يعني 100 مليون يريد منك 10، 200 مليون يريد منك 20 مليون مثلا، ياخذ عندك فوائد، هاي كلها فوائد ربوية محرمة. نعم، لا للطرفين، المقرض والمقترض اثنيناتهم مأثومين. نعم، بالكاتب المقرض والمقترض والكاتب واللي عامل العمولة المعاملات الربوية والدافع والقابض والمسجل والناقل، كل هذول حرام عليهم. نعم، مثل حرمة الخمر، الشارب والصانع والحامل والساقي كلهم حرام عليهم. نعم، إذا كان البنك حكوميا أو مشترك في بلد إسلامي فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض والرجوع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح التصرف في المال على نحو ما تقدم في المسألة الثانية. هذا السحب على المكشوف إذا كان تعامل مع بنوك أهلية فهذا شنو؟ قرض ربوي محرم، بعد ما يمكن علاجه. إذا أنت تريد تسحب على المكشوف من بنك حكومي، إحنا قلنا البنك الحكومي أمواله شنو؟ مجهول مالك، فتقدر تسحبها مو بعنوان القرض، بعنوان التصرف بالمجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، مثل الشخص اللي المصنف يقول إحنا هتقدم عندنا بالمسألة الثانية مسألة الاقتراض من البنوك الحكومية. قلنا بالحقيقة أنت من تأخذها ما تأخذها بعنوان القرض منهم، إيش تأخذها بيا عنوان؟ إباحة التصرف في مجهول المالك اللي أعطاك بها إذن منه الحاكم الشرعي، فيحق لك تأخذ 100 اللي هي السحب على المكشوف، البنك اعتبر عليه قرض، بس انت لا تاخذه بنية الاقتراض، اخذه بنية التصرف بمن؟ مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، والفائدة والعمولة اللي راح ياخذوها زيادة على المال اللي انت اخذته راح ياخذوها قهرا عليك، فلا حرمة عليك. ونعم، والحاكم الشرعي اجازه الاخذ والاقتراض من مجهول المالك. نعم، ثالث عشر من المعاملات أيضا اللي يقوم بها البنك هو خصم الكمبيالات. الخصم يعني تقليل القيمة. نعم نعم هو هذا تكلمنا بأن خلصنا من عدة كلام. أي هو الثاني عشر السحب على المكشوف، انتهينا من الكلام عنه. لا هسه الثلاثة عشر خصم الكمبيالات. الخصم يعني تقليل القيمة. الكمبيالة واضحة لكم أخوتي، قلنا هو عبارة عن ورقة يكتب فيها الدين الذي يؤخذ. تمهيدات قبل أن نتكلم عن الخصم، الكمبيالة يعني تقليل ثمنها. المصنف يريد يقدم بعض التمهيدات. أولا يمتاز البيع عن القرض، إن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا. هاي التمهيدات المصنف ذكرها لأن فهمها إلى متعلق بمعنى خصم الكمبيالة. أول شيء لابد نفرق بين البيع والقرض. البيع شنو؟ تمليك عين بعوض. أنا أبيع لك ثوب بماذا؟ بدينار. أملكك ثوب أنت شو تملكني؟ دينار. تمليك عين اللي هي الثوب بعوض دينار. تمليك عين بعوض، وليس هو تمليك مجاني. يعني أنا ما أملكك الثوب مجانا بدون مقابل، إنما ملكتك إياه مقابل شنو؟ الدينار. هذا الدينار هو العوض، هذا معنى البيع. وأما القرض فهو تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثنيا وبالقيمة إذا كان قيميا. من تقترض مني أنت 100,000 أنا أقرضك إياها، من أقرضك إياها ملكتك إياها، بس أنت شنو المقابل؟ أنت تشتغل ذمتك إلي بمثله إذا كان مثنيا وبقيمته إذا كان قيميا. المثل مثل منه النقود والدنانير. من أعطيك 100,000 قرض، أنت ذمتك تشتغل لي بمثلها. طبعا أنت ليش قلنا بمثلها؟ لأن أنت هاي 100,000 راح تأخذها تصرفها، راح تتلفها، من راح تسددني سدد القرض مالي. تعطيني مو تعطيني إياها نفسها لأن أنت صرفتها، تعطيني بدلها. بدلها يعني مثلها، ما يقوم بدلها مثلها. أو لا أني مثلا قرضتك حيوان، هذا الحيوان من يانو قيمي، من أنت ترجع لي مثل حيوان، بس ما تقدر ترجع لي مثل لأن الحيوانات قلنا قيمية مو مثلية، فشت تعطيني قيمته، من تجي تسددني سدد لي قيمته. هذا هو المراد بالقرض. القرض تمليك المال بالضمان في الذمة، ذمتك تشتغل وتضمن لي بمثله أو بقيمته، بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان ماذا؟ قيميا. نعم طبعا أخو بالهامش فائدة ذكرها المصنف للتفريق بين البيع والقرض، لا مانع الطالب يطلع عليها حتى يشوف بعض الفوارق بين العوض والمعوض. كما يمتاز عنه، شنو اللي يميز إن البيع عن القرض؟ يمتاز عنه إن البيع الربوي باطل من أصله. مثل الشخص يبيع 10 كيلوات حنطة ب15 كيلوات حنطة، هذا باطل من أصله، ما يصحح. يعني باطل شنو يعني باطل؟ يعني ما يترتب عليه أثر النقل والانتقال والملكية والتملك. لا أنت ينتقل إليك المبيع ولا أنا ينتقل للثمن، لا أنت تملكه ولا أنا أملكه، باطل من الأساس. دون القرض الربوي. القرض الربوي إذا تذكرون قلنا العقد صحيح بس الشرط باطل. العقد صحيح أنت من اقترضت، بس الشرط اللي هو أخذ الزيادة هو من هو؟ هو الباطل، هو الباطل والمحرم. دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط. أنا اقترضت منك 100,000 بعقد قرض وانت قبلت، وتسديده إليك إيش قد يكون؟ 110. عقد القرض بيني وبينك صحيح، ومن أخذت 100 أنا ملكيتها، ملكيتها، بس غاية الأمر من أريد أسددك وأعطيك الزيادة اللي هي العشرة، العشرة باطلة، حتى لو أعطيك إياها أنت ما تملكها، لأن هاي فائدة وزيادة ربوية. نعم بيع البيع الربوي مر علينا، أبيع لك 10 كيلو حنطة، هسه طينا مثال عليه ب15 كيلو حنطة، أبيع لك ذهب، إيه ذهب بذهب، فضة فضة، حنطة بحنطة، هاي كلها بيوع ربوية بها زيادة. أو لننسى ترى الزيادة مو فقط قلنا بالعيني، حتى بالزيادة بمن؟ بالحكمي. يعني أعطيك 100 كيلو حنطة ب100 كيلو حنطة، أبيع لك إياها بس تسدد ليها ورا شهر، هاي زيادة هم حكمية، هم هذا يعتبر بيع ربوي. نعم. إذن الفرق بين البيع والقرض، البيع باطل من الأصل، ما بي نقل وانتقال أو ملك وتملك، بخلاف القرض، القرض صحيح، ومن ينتقل المئة ألف اللي أنا اقترضتها منك أنا أملكها، بس غاية الأمر الزيادة العشرة اللي يعطيك إياها هي الباطلة، يعبرون عن شرط الزيادة هو فقط الباطل، هذا الفرق الأول. وأما أصل القرض فهو صحيح، نعم، ويمتاز عنه أيضا. بعد عدة من المميزات والفوارق اللي موجودة بين البيع والقرض، وهي أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة دون البيع. إحنا كل زيادة موجودة في القرض، تذكرون المصنف ذكر أنواع من الزيادات مرت علينا في باب القرض، مرة زيادة عينية، ومرة زيادة حكمية، ومرة زيادة فائدة عمل، ومرة زيادة شرط، وكثيرة، خمسة أنواع من الزيادات عندنا. نعم، هاي كلها الزيادات باطلة، قيمة حكما عملا شرطا، كلها باطلة. نعم، كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة، لأنه هاي شيء يشملها يا قاعدة، كل قرض جر نفع فهو ربا، أي نوع كانت هاي الزيادة والمنفعة، فإنه دون البيع، البيع لا، مو كل زيادة باطلة، فقد فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا، هذا بالنسبة للقرض، في المكيل والموزون من العوضين المتحدين في الجنس، هسه بالنسبة للزيادة الموجودة في البيع، فإنه تحرم به فقط الزيادة، تحرم فيه الزيادة مطلقا في المكيل والموزون، من حنطة، شعير، تمر، زبيب، الخضار، الفواكه، هاي كلها مكيلات موزونات، من العوضين المتحدين جنسا، يعني حنطة بحنطة، شعير بشعير، تمر بتمر. وأما لو اختلفا في الجنس، مثل حنطة برز، ذني مختلفات بجنسين، أو لم يكونا من المكيل والموزون، مثل البيض والجوز، هذا معدود ليس مكيل، فإن كانت المعاملة نقدية فلا تكون الزيادة ربا. يعني إذا أني أعطيتك 100 كيلو حنطة ب 100 كيلو حنطة نقدا، ماكو اختلاف بيناتهم، جائز، هذا ما بي ربا. أو أعطيك شيء من المعدودات كالبيض والجوز، 10 بيضات بعشر جوزات، أو 10 جوزات ب 12 بيضة، هذا لا مانع منه، إذا كان نقدا لا مانع منه، المعاملة النقدية لا تكون ربا، إذا اختلفوا بالجنس أو لم يكونوا من البكيل والمنزل كما لو كانوا من المعدود. وأما لو كانت المعاملة مؤجلة، يعني بالنسيئة، أعطيك الآن مثلا 10 جوزات تعطيني 12 جوزة بعد مرور شهر، أو أعطيك 10 جوزات ب 12 بيضة، لكن مع شنو؟ مع المؤجل، كما لو باع 100 بيضة ب 110 إلى شهر، بيض ببيض، 100 ب 110، بس شو وقت استلم ال 110؟ بعد مرور شهر. او باع 20 كيلو من الارز، يعني التمن، ب 40 كيلو من الحنطه الى شهر، هذا اختلاف جنس. ففي عدم كون ذلك من الربا اشكال، فالاحوط لزوما الاجتناب عنه. هذا تقدم عندنا اذا تذكرون اخوتي باب الربا، المصنف قال بالنسبة للمساوين بالجنس تبيع بالمؤجل محل إشكال، لحظة لزوم الترك، لحظة لزوم الاجتناب عنه، هذا أولا. وحتى لو كان مختلف بالجنس وبي زيادة إلى لمدة شهر وهو من المكيل وموزون، صحيح قد يقال إنه ليس ربا من جهة إنه اختلاف جنس، بس مع ذلك المصنف احتاط لزوما بالاجتناب عنه، هذا بالنسبة للمكيل والموزون. الثاني، هسه نذكر تمهيد ثاني بالنسبة للأوراق النقدية، بما أنها من المعدودات، المعدود يعني بالعد تحسب، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهم جنسا ونقدا ونسيئة، دولار بدينار، مرة نقدا استلام وتسلم، مرة نسيئة بعد شهر، ومختلفات بالجنس، هذا لا مانع، يجوز لك تبيعه حتى لو متفاضل بالزيادة. وأما مع الاتحاد في الجنس، أبيع لك 100 دولار ب 150 دولار، هذا اتحاد بالجنس، فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا، إذا استلام وتسلم قبض وإقباض جائز، يجوز أبيع لك 100 دولار ب 150 دولار. وهذا يحصل مثل بعض الناس يبيع الأفراد أو الخردة، مثلا يبيع لك 100,000 خردة، بس انت ايش تعطيه مصمك، مصمك يعني ورقة واحدة، هو يعطيك خردة أفراد وتش تعطي ورقة واحدة بس، بس هو راح يصرف لك بالخردة بس يأخذ منك زايد ورقة ورقتين، هذا جائز لا مانع منه. مثل شخص يبيع لك 100,000 خمسات ب105 مصمك، يعني ورقة واحدة أو ورقتين، هذا جائز إذا نقدا استلام وتسلم قبض وإقباض. وأما نسيئة يعني مثلا 100,000 عراقي، 100,000 عراقي مصمك يعني ورقتين أو 50 ب105 خردة بس نسيئة أسلمك بعد شهر، المصنف يقول هذا لا يخلو عن إشكال كما تقدم عندنا، والأحوط لزوما التجنب عنه. وعلى ذلك يعني بعد معرفتنا لهذه المقدمة، نعم
مرات يبيعون 150 بس جديد بالآلاف ب200,000
ما يخالف، نقدا جائز بس نسيئة لا يعطي لزوم اجتناب عن. نعم. فيجوز للدائن 10 دنانير عراقية مثلا أن يبيع دينه بالأقل منها ك9 دنانير نقدا. هذا مر علينا إذا تذكرون بتنزيل الصكوك أو تنزيل الأوراق، أنا عندي دين على زيد إيش قد 10 دنانير بس محتاجة، بس زيد ما يعطيني، يعطيني بعد مرور شهر، أقدر أبيع الخالد ب9 استلم ال9 منه نقدا، وخالد يروح الزيد بعد شهر ياخذه من عنده، هذا تنزيل الدين هذا لا باس به. كما يجوز له بيعه بالاقل منه من عمله اخرى ك9 دنانير اردنيه نقدا، يعني 10 دنانير عراقيه ب9 دنانير اردنيه، هذا اختلاف بالجنس، هذا يجوز اذا كان نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئه، لان المصنف رايه انه طبعا دنانير بدنانير، أردنية بأردنية، عراقية بعراقية، نقدان بالأقل جائز بس بالنسيئة ما يجوز. نعم المصنف يقول إلا إذا كان دينه حالا، لأنه لا يجوز بيع الدين غير الحال بدين مؤجل، هذا كلامنا كله، إذا كان عندك تدين حال، إذا كان دينه حال ما يجوز تبيع الدين المؤجل بالمؤجل، هذا مر علينا إذا تذكرون شي يسموه بيع المؤجل بالمؤجل، بيع الكالي بالكالي، هاي الروايات نهت عنه، بيع الدين بالدين هذه الروايات نهت عنه. نعم قال إلا إذا كان دينه حالا، لأنه لا يجوز بيع الدين غير الحال بدين مؤجل، بيع المؤجل بالمؤجل، مثل أنا أطلب زيد 100,000 يعطينيها بعد شهر، أريد أبيعها الخالد هم بالمؤجل، أبيعها بالأقل أو بالأكثر، أبيعها ب110 بس هم بعد مرور شهر أسلب إياها، أنا ديني مؤجلة وبعتها بدين مؤجل، بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل هذا باطل، الروايات سمت بيع الكالي بالكالي هذا باطل. نعم ذكرنا مثال إلى إذا تذكرون في باب البيع، مثل شخص أقول له بيع لي هاي 10 أمتار من القماش ب10 دنانير، هو شي يقول لي، يقول لي 10 أمتار أسلمك إياها بعد شهر، أنا هم أقول له اشتريت وال10 دنانير أسلمك إياها بعد شهر، هذا البيع كله باطل، لأنه البيع الثمن والمثمن كلاهم مؤجل، هذا يسمو بيع الكالي بالكالي، هذا الروايات نهت عن. نعم الثالث الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، طبعا الكمبيالة هي مجرد ورقة بذكر بها قيمة الدين، هي بالحقيقة ترى هي ما إلها قيمة بذاتها، قيمة بذاتها مثل العملة الورقية النقدية، العملة الورقية النقدية قيمتها بذاتها، يعني حتى اللي يعثر عليها بالطريق من يحملها إلى مالية، بينما الشيك خلينا نفرض الشيك مكتوب بيدين بس ما مصروف إلك، مصروف لغيرك، حتى لو تجده بالطريق أنت ما تشيله، شنو السبب؟ لأن ما ينفعك، حتى لو تروح للبنك البنك ما يصرفه إلك لأن مكتوب بغير اسمك، هذا معناه أنه القيمة المالية ما موجودة بذاته، موجودة بالقرض المكتوب به للشخص اللي يريد يراد يصرف إليه. فلهذا المصنف يقول الكمبيالة بذاتها ما إلها مالية، مو مثل العملة الورقية، أي واحد يحملها من الطريق شنو؟ يستفاد منها لأن هي إلها قيمة ذاتية بنفسها. الكمبيالات المتداولة يعني اللي يقع التداول والتعامل بها بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية، ما لها مالية بحد ذاتها كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في الذمة، في ذمة موقعها. يعني اللي كتب زيد كتب الخالد لك علي جهد 100,000 دينار دين أسلمك إياها بعد مرور شهر، هي إلها قيمة بالنسبة إلمن للشخص اللي وقعها وطاها، إلمن للموقع إله فقط، ذولي بيناتهم لهم القيمة بيها. أما غيرهم مثل ما ذكرنا بمثال شخص يلقى شيك على قارعة الطريق مكتوب الغيرة، ما ينتفع به، ما إلى فائدة به. نعم، لمن كتبت باسمه فالمعاملات الجارية عليها لا تجري على أنفسها بل على النقود التي تعبر عنها. احنا مر علينا اذا تذكرون اخوتي تنزيل الشيك او بيع القنبيالة، بالحقيقة المعاملة ما تجري على ذات الشيك، لان الشيك مجرد ورقة تثبت وثيقة ثبوت دين. المصنف يقول اذا اجرينا معاملة على تنزيل الشيك بيعها خصم القنبيالة، ما يجري على نفس الورقة هذه، لان هالورقة ما لها مالية، يجري على المال اللي تضمنها اللي هو قيمة القرض المكتوب فيها. يعني أنا من أنزل القنبيالة مو أنزل الورقة، الورقة ما لها قيمة، أنزل قيمة القرض المكتوب بيها. يعني 100 مليون أريد أبيعها ب90، أنا بعت حقيقة مو الورقة مو الوثيقة مو القنبيالة، شبعت بعت المال الذي تضمنها المكتوب فيها. هذا اللي يريد المصنف يقوله. وأيضا عندما يدفع المشتري قنبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة إليه. الشخص اللي يشتري قنبيالتك بالأقل هو ما مطيك ثمن كون هذه شنو القنبيالة، هي بضاعة، في قبال هاي البضاعة أعطيك ثمن، هو أعطاك ثمن قبال منه القرض والثمن المذكور فيها، الأموال والنقود الأموال المذكورة فيها، ولا تفرغ ذمته منه. يعني حتى لو أسلمك شيك وكتبت لك الدين والقرض اللي موجود عليه، هذا مو يعني أنا برأى ذمتي، تبقى ذمتي مشغولة بالمال، لأن بالحقيقة أنا ما سلمتك مال، سلمتك شيك يضمن كتابة القرض والمال فيه، بحيث بدليل راح يذكر المصنف هذا. لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه مال، لا بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت. أنت أنا أطلبك قرض، أنت 100 مليون مثلا، أنت كتبت لي بشيك وطيتني إياه، خذت الشيك منك، لحد الآن أنت ذمتك ما برأت، تبقى مشتغلة إلي بيمن بالقرض، بس أنا الشيك مالك ضاع مني أو انتلف أو سرق أو وقع بالماء وتلف، مو هذا مو يعني أنه أنت ذمتك برأت، أنت ذمتك تبقى شنو مشتغلة، لأن هذا الشيك مثل ما ذكرنا ما له قيمة مالية، قيمته بالمال اللي مكتوب به، فتبقى فأقدر أرجع لك أقول لك الشيك مالك ضاع، أعطيني الأموال مرة أخرى، سدد لي القرض مالي. بخلاف ما لو أنا طلبك مثلا 10 ملايين وانت سلمتها بإيدي، إذا قبضتها منك حتى لو 10 ملايين سرقت من إيدي أو تلفت أو ضاعت، بعد فرغ الذمة منه الشخص المقترض الدائن المديون اللي دفعها إلي، بعد ما له علاقة. لشنو السبب؟ لأن الورق النقدية إلى مالية، بخلاف الشيك، الشيك والكمبيالة ما إلى مالية. نعم، لهذا قال لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه مال، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 28 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.